بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
إذن ذكر المصنف أن المباني في إثبات حجية خبر الواحد أربعة. المبنى الأول، عليكم السلام ورحمة الله. المبنى الأول حجية خبر العدل بالخصوص. وقلنا السبب في ذلك أو الدليل على ذلك يمكن أن تكون آية النبأ، هذا المبنى الأول. المبنى الثاني حجية خصوص خبر الثقة. الدليل على ذلك وجود الروايات التي تأمر بتصديق قول الثقة، أو السيرة القائمة على تصديق خبر الثقة. المبنى الثالث اعتمادا على السيرة العقلائية الجارية على العمل بالخبر الموثوق به. هذا أذكر الأقوال مع ملخص الدليل. المبنى الرابع الجمع بين الأمرين، وثاقة الراوي والوثوق بالخبر. ما الدليل على ذلك؟ يقول من جانب وثاقة الراوي للسيرة للأخبار الآمرة بالتصديق بخبر الثقة، هاي الأدلة اللي مرت علينا. من جانب آخر الوثوق بالخبر، لماذا؟ هذا شرط أيضا. يقول لأنه عندنا علم إجمالي بأن الثقات فيهم الضابطين، فيهم من هو الضابط في حديثه وفي نقله، وفيهم من هو ليس بضابط. وقد أشرنا إلى المسألة بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه قد ذكر أن الراوي تارة يكون ضابطا في نقل اللفظ، وتارة لا يكون ضابطا في نقل اللفظ، وتارة يكون واهما في المعنى، لا يفهم المعنى، لا يفهم. هذا كله يرجع وين؟ في الضبط. فإذا المعيار مو فقط الوثاقة، وثاقة النقل، بل المعيار فضلا عن ذلك الضبط في نقل لفظ الحديث، والضبط في معناه، في نقل معناه. وهذا الضبط في نقل المعنى وألفاظ الحديث لا تتأتى من وثاقة الراوي. قد يكون الإنسان ثقة، صدق ثقة، ما يكذب، بس لما يؤدي القول عمن سمع ما يؤدي بصورة صحيحة، يصير له ما يصير. هذا واقع وجداني. الآن تشوفون بعض المؤمنين خوش ثقة، ما يكذب أبد، ما يزيد وما ينقص، بس سمع من فد واحد عالم مثلا مطلع بيجي دا يبينه بيانه ما يكون صحيح، بحيث يقلب الأمر. ومو قاصد، هو مو قاصد والعياذ بالله أنه يقلب البيان، لكن أسلوب تأدية اللفظ ما موجود عنده، تأدية المعنى ما موجود عنده. على هذا الأساس هو ثقة ولكن ليس بضابط. هل تقبل هذا الحديث؟ تقبل حديث من هيك إنسان؟ ما تقدر تقبل. أنت ما تقدر تقبل في الأمور الاجتماعية هكذا إنسان، خبر هكذا إنسان، مو لوثاقته، مو لعدم وثاقته، وإنما لعدم ضبطه. فكيف بالأمور الشرعية والأحكام الشرعية والموضوعات الشرعية؟ فلذا هذا القول الرابع شي يقول؟ يقول احنا فلذا نجمع بين الأمرين، بين وثاقة الراوي نحرزها، وبين الوثوق بالمتن أن هذا المتن فعلا قد صدر من المعصوم، بهذا اللفظ صدر من المعصوم. هذا الوثوق بالمتن منين يتأتى؟ يتأتى من ضبط الراوي. فإذا أحدهما يكمل الآخر. ضبط الراوي منين نحصله؟ من الوثاقة الضابطية، العدالة في الراوي. فإذا أحد الطرفين يؤدي ويكمل الطرف الآخر. وثاقة الراوي تؤدي إلى وثاقة، الوثاقة في الراوي تؤدي إلى الوثاقة في المتن، والعكس صحيح. هسه هذا المبنى ما يختار المصنف، وهذا يعد من أشد المباني، قلنا من أركز المباني وأصعبها بعد المبنى الأول. وهذا يشير يذكروا علماء الأصول هم يذكرون هذه المباني، هاي المباني الثلاثة، المبنى أنه الوثاق على نحو الموضوعية، وثاقة الراوي، يعني عف المبنى العدالة، عف مبنى العدالة لأنه يعني القول بها جدا صعب، جدا صعب، وإحرازه جدا صعب، فعوف القول الأول. فالمباني الثلاثة الأساسية، مباني المبنى المعروف بالأصول في علم الأصول، الوثاق على حسب الموضوعية، الوثاق على نحو الطريقية، والوثاق على الوثاقة الموضوعية والطريقية، جمع بين الأمرين، هذا الجمع بين الأمرين هذا هو المبنى الرابع. دا بين لكم اصطلاحات علم الأصول، إن هاي المسائل هم تطرح هناك في بحث تحديدي حجية خبر الواحد. زين، فيقول وإنما ذهب هذا القائل، هنا وصلنا الآن، ما هو الدليل هذا القول الرابع اللي هو جمع بين اشتراط وثاقة الراوي والوثوق بالخبر؟ يقول وإنما ذهب هذا القائل إلى الجمع بين الوصفين في الراوي ثقة والمروي موثوق به، أي وثاقة الراوي وكون الراوي مفيدا، عفوا، وكون المروي مفيدا للإطمئنان. احنا قلنا الوثوق أولى في التعبير، لأن كون الراوي ثقة لا يكفي في الحجية فقط، بل يحتاج مع ذلك إلى إحراز كون الخبر مفيدا للإطمئنان. شلون مفيد للإطمئنان؟ شلون يحصل مفيد للإطمئنان؟ ليش أصلا نحرز؟ يقول لأنه عندنا علم إجمالي بوجود من هو ضابط في المحدث في المحدثين، ومن هو من ليس بضابط في المحدثين، ولا يتحقق إلا، ولا يتحقق يعني كون الخبر مفيدا للإطمئنان والوثوق إلا إذا كان الراوي ضابطا للحديث ناقلا إياه حسب ما ألقاه الإمام عليه السلام، وهذا لا يعرف إلا بمراجعة أحوال الرواة. لازم نراجع ونشوف فعلا هذا الراوي ضابط في نقله أم لا، هذا وين مراجعته؟ مراجعته في علم الرجال. ومن المعلوم أن عدم ضابطية، هذا يشير إلى قضية العلم الإجمالي بوجود من هو ضابط ومن هو ليس بضابط، وهذا العلم الإجمالي نشأ من كلام أمير المؤمنين إلى ما ذكر في تراجم المحدثين، بعضهم يقولون أن هذا يعرف حديثه وينكر، هذا مضطرب الحديث، هذا كذا، هذا يؤخذ شاهدا، ينقل الحديث بالمعنى، هذه الألفاظ تذكر يذكر على أن الراوي ضابط أو ليس بضابط مثلا. ومن المعلوم أن عدم ضابطية بعض الرواة مع كونهم ثقات أوجد اضطرابا في الأحاديث وتعارضا في الروايات، كما يقال عن كمثال فقهي، يعني مثال واقعي يرتبط بالفقه، كما يقال في مسألة عمار بن موسى الصاباطي، هذا الرجل يقال فيه كما نقل البعض أنه ينقل الأحاديث بكثرة في المعنى، بالمعنى، بنحو المعنى، ولم يكن مؤديا ذاك الأداء الصحيح في النقل، لم يكن ضابطا في نقل الألفاظ، ولذلك تشوف اضطراب في أحاديثه مثلا. هكذا قال البعض، دقوا، إن عظم ضابطية بعض الرواة مثل قلنا هذا الراوي مع كونهم ثقات أوجد اضطرابا في الأحاديث وتعارضا في الروايات، حيث حذفوا، يعني بعض الرواة هكذا، حيث حذفوا بعض الكلم والجمل الدخيلة في فهم الحديث، مو تعمدا، لا تعمدا، وإنما هكذا فهمهم، شافوا أن هذه الكلمة لا داعي منها فحذفوها، بينما لا إلها غرض، أو نقلوه بالمعنى من غير أن يكون اللفظ كافيا في إفادة مراد الإمام عليه السلام. وهذا بحث طويل عريض في مسألة في علم الدراية، بحثوا أنه هل يجوز نقل الحديث بالمعنى أم لا يجوز. لاحظوا، والظاهر أن المباني ثلاثة، مبنى بالجواز مطلقا ما لم يحصل العلم بتغييره مؤدى المعصوم أو مؤدى مراد المعصوم، قول يقول بعدم الجواز مطلقا، قول ثاني في مسألة نقل الحديث بالمعنى يبحثوا في علم الدراية مو هنا. القول الثالث اللي هو عليه المعول واللي مستفاد من بعض الأحاديث، أنه يجي أبو بصير رضوان الله عليه، أبو بصير على الإطلاق يراد منه كما يقال ليس المرادي، ليث بن المرادي البختري، ها، على كل فيجي أبو بصير فيسأل الإمام، يقول أحنا الإمام الصادق يقول أنا في بعض الأحيان أسمع منكم الحديث، فحين يعني ما مضمون الآن دا نقول أنا أيضا المضمون، فيقول ما أستطيع تأديته بالنص كما سمعته كما سمعته، فهل يجوز لي أن أنقله بألفاظ يعني بما يؤدي المعنى؟ فالإمام يقول إذا كان منك فنعم، إذا كان من مثلك فنعم، إذا أبو بصير ينقل الحديث بالمعنى عن المعصوم فمقبول، لأنه أبو بصير كان من الفقهاء من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصديقهم فيما ينقلون. لاحظوا، فهذا الشخص كانوا من علية القوم حقيقة. أي أما يجي واحد ثقة ولكن مو معروف أنه بالفقهاء وما شابه، فهل يمكن أن أخذ بحديثه على نحو النقل بالمعنى؟ لا، أتوقف فيه خصوصا مع المعارضة. ولذلك تلاحظون أنه في مرجحات الراوي، إذا قرأت أصول الفقه هناك يذكر المسألة الشيخ المظفر في باب التعارض في أواخر البحث، يذكر أنه من مرجحات الراوي الأفقهية، وهناك يشكل المظفر يقول شنو علاقته بالحديث الأفقهية، شنو علاقته، ويشكل إشكال يذكر، بس هذا الإشكال مو وارد حقيقة. ليش؟ لأن الأفقهية لها الموضوعية في ضبط الحديث ونقله بالمعنى. لاحظوا زين، على كل ها يتبع القول الثالث، يتبع حالة الراوي من الفقاهة وعدم الفقاهة. فإذا كان فقيها يعني يعرف مداليل المعصوم، نعم، فيؤخذ بحديثه وإن كان بالمعنى، وإلا فلا. إنا في الحديث أيضا عن المعصوم، إنا لا نعد الفقيه فقيها حتى شنو؟ يعرف معاريض كلامنا. شنو معاريض كلامنا؟ يعني مداليل كلامنا، محتملات كلامنا، على مود يعرف احنا شو نريد نقول، فلما يصيغ العبارة وينقل الحديث يصيغه بإيش؟ بصورة سليمة، حتى لو يغير بعض الألفاظ، حتى لو ينسى بعض الألفاظ، بس يعرف المؤدى، يعرف المضمون، يعرف مراد المعصوم، فيؤديه ولو كان بلفظ آخر.
المعنى واحد،
المعنى يبقى واحد، هذا يدل على هذا القول الثالث. زين، وبذلك القول الأول، القول الأول يقول خبر العدل يعني عادل، يعني بالنتيجة يكون صادق، ما يكذب، ما يغتاب، ما يشرب خمر، ما يأخذ ربا، يعني حتى هاي اللفة في الشارع هم يأكلها مثلا طالب علم. لاحظوا، هيك العدالة الفقهية، الملكة النفسانية الراسخة التي لا تزول بسهولة، التي تأمر تحث الإنسان على فعل الطاعات وترك المعاصي من الكبائر والإصرار على الصغائر، هاي الفقاهة، هاي العدالة الفقهية. هيك الريج، تعال تعال حقق لي هيك عدالة، كم واحد كم بالألف نحصل إذا أريد نحصل مثل هيك عدل، كم بالألف واحد نحصل، ها؟ مشكلة حقيقة. فلذلك القول بالأول، مبنى الأول جدا التزام به جدا يعني صعب. زين، أما القول الثالث بالعكس مغاير، يقول أنا ما لي علاقة بوثاقة الراوي، خلي يكون ثقة، خلي يكون عدل، خلي يكون ضعيف، خلي يكون كذاب، همات كذاب، همات خلي يكون، خلي يكون شارب نبيذ وخمر، ما عندي مشكلة، المهم الخبر صار عندي نوع وثوق بصدوره، هو هذا كافي، هو هذا كافي. زين، وبذلك يعلم بطلان دليلنا في الحاجة، وبذلك يعني بما بيناه من المباني المتقدمة، يعلم الحاجة أو تعلم الحاجة أو يعلم بطلان دليل النافي الحاجة إلى الرجال، الذي نفى الحاجة إلى الرجال مطلقا، حيث قال، هذا قال قول البعض. هسه أنا حاولت أنهم ألقى مصدر هذا النقل، إن هاي هالعبارة بين قوسين منو قائلها، ما لقيت، ولكن شفت أنه ملا علي كني في توضيح المقال ينقل هذه العبارة ويقول قال البعض مستشكلا على الحاجة إلى علم الرجال، وجاب هاي العبارة والمصنف أخذ هذه العبارة من كتاب توضيح المقال. الملا علي هناك ذكر العبارة ورد العبارة، مو كان مستند إلها، ما معتمد، كان ينقلها كرد لكي يرد العبارة. هناك ما ذكر القائل إيه؟ فنحتاج إلى أن حقيقة نرجع. والظاهر من العبارة يعني هذه عبارة الأخباريين، يعني هذه عبارة الأخباريين في اللي لأنه طريقتهم في رد علم الرجال كما يعبر المولى الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه، حيث قال إن مصير الأكثر إلى اعتبار الموثق، يقول أكثر العلماء يعني بعد العلامة الحلي إلى اعتبار الموثق، الحديث الموثق هذا اصطلاحه معروف، بل الحسن، بل الضعيف المنجبر، منجبر بعمل الفقهاء، ينفي الحاجة إلى علم الرجال. يقول بعد ليش تبحثون أنتم في علم الرجال؟ إذا أنتم الحديث الصحيح تقبلوا، الموثق تقبلوا، الحسن تقبلوا، الضعيف المنجبر هم تقبلونه، ها؟ في باب الإلزاميات، في غير الإلزاميات مطلقا تقبلوا، ما شو تريدون يعني؟ شو تسوون بعلم الرجال؟ عبث هذا له. يقول لأن عملهم عمل الأصحاب يكشف عن عدم الحاجة إلى التعديل، ماكو داعي، لأنه أنت سواء عدلت الراوي أو وثقته أو مدحته أو سكتت عنه في كل الأحوال مقبول. شنو هذا الغرض بعد؟ شنو التمييز؟ ماكو تمييز أصلا، إشكال؟ زين، وفيه، وفي هذا الإشكال إنما ذكره، يقول احنا اذا نريد نقول كلامك صحيح ولكن على اي مبنى؟ على اي مبنى؟ على مبنى العالم الذي يبتني على المبنى الاول، القول الاول. اذا افرض فد عالم الان في عصرنا يقول ان حجيه خبر الواحد بناء على كونه عدلا فقط لا غير، يعني الشيخ الكليني عدل سلمنا، فلان شيخه لازم يكون عدل، شيخه لازم يكون عدل، يعني جميع الأسانيد لازم يكون عدول. فإذا طلع فد واحد مجهول هذا إذن مو عدل، مهمل مو عدل، إذا كان ضعيف مو عدل، إذا كان عامي مو عدل، إذا كان فطحي مو عدل، واقفي مو عدل، حتى لو ثقة بس مو عدل. فإذا تسقط إذن على هذا المبنى الكثير من الأحاديث. فإذا شفنا من جانب آخر يلتزم ويقول بأن الصحيح عندي حجة والموثق عندي حجة والحسن عندي حجة والضعيف المنجبر حجة، نقول هنا كلامك راح يصير شنو؟ تعارض به، راح يصير به شنو؟ تناقض، تهافت. هنا لو منا أنت تقول أن المبنى على خبر العدل ومنا تقول تعمل حتى بالخبر الصحيح، هذا مو تناقض هذا؟ فأنت ناقضت نفسك بنفسك. فيقول إشكالكم وارد على هذا المبنى فقط، وفيه إنما ذكره المستشكل إنما يرد فعلا على القول بانحصار الحجية في خبر العدل كما هو القول الأول، وأن الرجوع إلى كتب الرجال لأجل إحراز الوثاقة بمعنى العدالة. يقول فقط وفقط لمن تريد تراجع إلى كتب الرجال، راجع، ارجع وافحص الراوي الذي قيل فيه أنه عدل، غير هذا اللي تأخذ به. فإذا الحاجة فقط راح تكون في علم الرجال لتشخيص العدالة. فإذا هنا كم رجل قيل في حقه أنه عدل؟ تعالوا دققوا، شنو هي الألفاظ اللي تدل على العدالة؟ قليلة جدا جدا، قليلة جدا قليلة حقيقة. يعني احنا إذا تلاحظون مثلا كلام الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي في توثيق الرواة، ما يقولون زرار عدلون، ما يقولون فلان عدلون، أغلب الموارد شو يقولون؟ يقولون ثقة. إي نعم، هسه الآن أنت شلون تعرف توصل من كلمة ثقة إلى أنه عادل؟ هذا بحث طويل لازم له، تخلي له مقدمات، هاي كلها مباحث صعبة، يعني مو مباحث هينة، واحد لا يستصغر علم الرجال، حقيقة علم الرجال بمباحث طويلة عريضة في الباب. فإحنا الآن كلها كمقدمات للمباحث الأساسية، للمقاصد الأساسية. دققوا، يقول وأن الرجوع إلى كتب الرجال لأجل الإحراز، إحراز الوثاقة بمعنى العدالة، لازم تضم له مقدمات وتضم له ضمائم على أن قول النجاشي في فلان ثقة يعني عادل. هسه شلون هذا إذا واحد عنده خلق يراجع كتب العلماء مثل الشيخ أبو المعالي الكرباسي، عنده فد رسالة يسميه رسالة الثقة، كلمة ثقة شنو معناها؟ رسالة مفصلة دقيقة جدا.
مختلفين في
كلمة. أي نعم، كلمة ثقة شنو مدلولها؟ شنو تدل؟ تدل على العدالة. إذا دلت على العدالة ولو بضمائم راح ينفع منه المبنى الأول اللي يقول خبر العدل حجة فقط، فيراجع كتب الرجال فقط في هذا الباب، يراجع المتكلمة الثقة. بس المشكلة أنه تعال ثبت الآن في الظاهر الخارجي، لما في العرف لما تستعمل كلمة ثقة شو تريد؟ تريد عدل؟ لو تريد ثقة في الناقل واضح زين. وأما يعني إشكاله، وأما إشكاله على القول بحجية الأعم من خبر العدل وقول الثقة كما هو المبنى الثاني، أو الأعم من ذلك أو الخبر الموثوق بصدوره كما هو المبنى الثالث، أو المجتمع منهما من خبر الثقة والموثوق بالصدور كما هو المبنى الرابع، فالرجوع إلى الرجال في هذه المباني الثلاثة لأجل إما تحصيل الوثوق بالصدق كما هو المبنى الثاني وكما هو جزء من المبنى الرابع، إما لأجل تحصيل الوثوق بالصدق يعني صدق الخبر، وثوق بصدق الخبر كما هو المبنى الثالث أو جزء من المبنى الرابع، أو وثاقة الراوي كما هو الحال في المبنى الثاني أو جزء من المبنى الرابع. فإذا المبنى الرابع في كل الأحوال يرجع إلى علم الرجال، سواء قلنا بالوثوق بالصدق أو الوثاقة الراوي. المبنى الثاني يحتاج يرجع إلى علم الرجال، المبنى الثالث هم يحتاج يرجع إلى علم الرجال، هم في الصحيح هم في الموثق هم في الحسن هم في الضعيف المنجبر، في كل الأحوال يحتاج يرجع. فإذا الحاجة إلى علم الرجال موجودة في جميع المباني. نعم، يبقى الآن إذا على المبنى الأول يجي الإشكال، إشكال هذا الأخباري اللي يقول بأنه أنتوا تقولون العمل على الصحيح والموثق والحسن والضعيف المنجبر، فمن جانب شلون تقول أنت أبو خبر العدل فقط خبر العدل حجة؟ راح يصير تهافت. فهنا علم الرجال راح شنو؟ ما راح تنتفي أيضا حتى على المبنى الأول، تقل الحاجة إليه. زين، الآن فد مبنى أخير راح يذكره، مبنى أخير راح يذكره المصنف وهو المبنى الخامس على ترتيب المصنف. هذا المبنى الخامس شو يقول؟ يقول أن حجية خبر الواحد للراوي غير المطعون. دققوا، هاي خلاصة هذا المبنى الخامس. ترى خبر الواحد شنو حجيته؟ ليش حجيته تنشأ؟ يعني لأنه خبر ثقة أو خبر عدل أو موثوق بصدوره شنو؟ أو الجمع بينهما؟ يقول لا مولانا، يقول أنا أعطي الحجية للخبر إذا كان راويه غير مطعون بس، فقط لا غير. يعني ثقة جيد مقبول، ما مطعون الثقة، عدل مقبول، حتى المهمل اللي ما مذكور لأنه لم يثبت الطعن فأخذ بحديثه. المجهول، المجهول بالمعنى الأعم لا بالمعنى الأخص، هم مقبول. فيخرج من ذلك خبر الحديث خبر الراوي الضعيف المضعف المطعون فقط لا غير. هنا فلذلك لازم إذا نرجع على علم الرجال عمود أعرف من هو الراوي المطعون فأرفض حديثه، ومن الراوي غير المطعون فأقبل حديثه، صح لولا؟ ثم إذن حتى على هذا المبنى الخامس فالحاجة إلى علم الرجال موجودة. ثم إن المحقق التستري صاحب القاموس استظهر أن مسلك ابن داود في رجاله زميل العلام الحلي ومسلك القدماء من الأصحاب هو العمل بالممدوحين، عمل بالممدوحين يعني بأخبار الممدوحين والمهملين، هم يقولون ممدوحين يعني مو الثقات مو المنصوص على وثاقتهم، إذا في حقهم مدح مثل إبراهيم بن هاشم مثل أحمد بن إسماعيل بن سمكة مثلا. ها والمهملين، المهملين يعني اصطلاح المهمل عند علماء الرجال يعني أسماء الرواة، يعني الرواة الذين لم يذكروا في كتب الرجال، في كتب الرجال لم يذكروا حتى بالاسم، هذا المقصود بالمهمل. العد وين مذكورين؟ يعني منين جبت اسمهم؟ إيه يعني لما ترجع إلى كتاب الكافي، إلى كتاب الخصال للشيخ الصدوق كذا كذا تشوف اسمه في الأسانيد، بس لما تراجع الكتب الأصولية في علم الرجال الأصلية في علم الرجال ما تشوف اسمه مذكور. يعني حتى اسمه ما مذكور. هذا يسمون مهمل.
لأنهم يعني معلومات مجهولة حول ما
يفعل. هذا احتمال، واحتمال لأنه مشهور.
شو يفرق عن المجاهيل؟
المجهول على قسمين، اصطلاح المجهول على قسمين. القسم الأول يقولون المجهول بالمعنى الخاص. مجهول بالمعنى الخاص يعني شنو؟ يعني مثلا عندنا واحد اسمه إسماعيل ابن يمكن قتيبة أو بن بشير، إسماعيل بن ما أدري بن قتيبة، يمكن إسماعيل بن قتيبة الشيخ الطوسي ذكره، يجيب اسمه في كتاب الأبواب، كتاب الطبقات، يقول من أصحاب كذا مثلا، يقول إسماعيل ابن قتيبة الفلاني، بعدين شو يقول؟ يقول مجهول، يخلي هذا القيد، هذا القيد. هذا الشخص يسموه مجهول مو مهمل، يعني مذكور في كتب الرجال ولكن بقيد الجهالة، يقولون هذا نوع تضعيف، هذا نوع قدح.
بس إنه مو يشعر أعلى من المهمل لما أنه ذكر في كتب الرجال. أصلاً المهمل لم يرد في كتب الرجال.
بس ليش لم يرد في كتب الرجال؟ لأنه ضعيف؟ احتمال. لأنه مشهور فلا داعي لذكره؟ احتمال. لكن الشخص الثاني المجهول، الشخص الثاني المجهول لا ضعيفون. من جانب آخر المهمل يكون يمكن أعام من هالجنبة لأنه مذكور وغير مذكور تباين، من جنب أنه احتمالية القبول واحتمالية عدم القبول هذه موجودة في المهمل، أما في المجهول بالمعنى الخاص لا، يعد من الضعفاء، خلاص يعد من الضعفاء، هذا نوع تضعيف. مثل ما أقول هذا ضعيف، مثل ما أقول مقدوح، مثل ما أقول كذاب أقول عنه مجهول.
ذكره يعني ربما لا يدل على ضعف،
اي قد يكون لا يدل، بينما في المجهول لا، هذا نوع ضعف. هذا المجهول بالمعنى الخاص. عندنا مجهول بالمعنى العام. المعنى العام يعني شنو؟ يعني مذكور في كتب الرجال اسمه واسم ابوه واسم جده ولقبه وما اعرف شنو، ولكن شنو عنه؟ ذكره بمدح؟ لا. ذكره بقدح؟ لا. هذا مسكوت عنه، يسمون مجهول بالمعنى الأعم. هذا الشخص هل يعد من الضعفاء؟ هل يعد من الثقات؟ من الممدوحين؟ من الحسان؟ شنو؟ هنا المباني مختلفين فيه، هنا مختلفين فيه. البعض قال نعم بأصالة العدالة يكون ممدوح ومقبول وثقة، البعض يقول لا أصالة العدالة أنا ما أخذ بها فهو ضعيف، بالنتيجة النتيجة تتبع أخس المقدمات. أخوان المباني هنا مختلفة، واضح إن شاء الله. هذا المهملين الذين لم يردا فيهم، في هؤلاء تضعيف من الأصحاب. تشوف الممدوحين ما وارد فيه تضعيف صحيح، من جانب آخر المهمل ما مذكور فلم يذكر فيه تضعيف، ولأجل ذلك خص بن داود القسم الأول من كتابه بالممدوحين ومن لم يضعفهم الأصحاب. القسم الأول قال هيجي، القسم الثاني قال لا الضعفاء، بخلاف العلامة. العلامة الحلي لا خالف طريقته في كتاب الخلاصة يختلف، فإنه خص القسم الأول الذين يعتمد على أحاديثهم. العلامة يخلي القسم الأول الذين يعتمد على أحاديثهم، القسم الثاني الذين لا أعتمد وأتوقف في أحاديثهم. فإنه خص القسم الأول من كتابه بالممدوحين، بالممدوحين زين. ثم قال، ثم قال بينما ابن داود شنو قال؟ شنو قال؟ شوفوا ابن داود وسع الدائرة. العلامة شنو سوى؟ قال القسم الأول الموثقين والممدوحين. ابن داود شنو قال؟ قال الموثقين والممدوحين ومن لم يضعفوا، وسع الدائرة. فكلامنا هنا في المهمل، في الممدوح مقبول جيد، لكن في المهمل شو تقول فيه؟ الذي لم يضعف. فإذا المعيار عند ابن داود كما عند القدماء على حسب استظهار التستري هو شنو؟ هو عدم تضعيف الراوي. ثم قال منه محقق التستري، وهو الحق والحقيق. من هو الحق والحقيق بالاتباع؟ القول الأول قول ابن داود، يعني رواية الراوي غير المطعون حجة، وعليه كما يقول، ها كما استظهار، هذا كله استظهار التستري، ترى مو معروف عند العلماء هذا المبنى، هذا التستري ياخذ به. وعليه عمل الأصحاب. فترى القدماء كما يعملون بالخبر الذين رواته ممدوحون يعملون بالخبر الذي رواته غير مجروحين، حتى المهمل يأخذون به، وإنما يردون المطعونين فقط وفقط الذين طعن فيهم بأي طعنة، إنه مثلا يعتمد المراشيل، هذا نوع طعن، الذي يكثر عن المجاهيل والضعفاء نوع طعن، الذي فيه اختلاط ضعف، الذي يكون مجهول طعن، الذي غلو فيه وتفويض طعن، كلها هنا يردوها، يردون الأحاديث، وإنما يردون المطعونين فقط. مثال راح أجيب كم مثال، مثالين تقريبا. فاستثنى ابن الوليد اللي هو محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق وابن بابويه يعني الشيخ الصدوق من كتاب نوادر الحكمة. نوادر الحكمة كتاب للشيخ الجليل محمد ابن أحمد ابن يحيى، ما أفصل لأنه بعد تسمية طويلة، اسمه ابن أبي عمران الأشعري القرني. زين، محمد ابن أحمد ابن يحيى عنده كتاب اسمه نوادر الحكمة، يسموه دبة شبيب، زين يسموه، على كل هذا مذكور في وقته إن شاء الله، يمكن هم نشير إلى في مطاول الكتاب هذا البحث. زين، ابن الوليد، وبعدين إجا تلميذ الشيخ الصدوق، والنجاشي أيدهم أيضا على ذلك، ابن نوح أيضا أيدهم، هذول من علماء رجال. إجا ابن الوليد السوى قال هاي أسانيد نوادر الحكمة كلها مقبولة عندي إلا هذا الإسناد هذا الإسناد هذا هذا هذا، فد 20-30 مورد من الأسانيد أخرج مجموعة من الأسانيد. إذن هذه الأسانيد ليش أخرجها؟ لأن فيها طعن. أما بقية الأسانيد وإن كانت مهملة مشاها ابن الوليد، والصدوق هم مشاها، والنجاشي هم مشاها، وبعد منه بعد ها قولوا وياي، وابن نوح ما تمشاها، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. وهي المسألة معروفة باستثناءات ابن الوليد، استثناءات من كتاب نوادر الحكمة، هذا هم ما تعد من جانب تضعيف عام وهم من جانب توثيق عام. هذا في البحث يجي في المسائل الرجالية. لاحظوا من هذا نكشف أن الرواية قبول الرواية لغير المطعون، أما المطعون فيه فلا يؤخذ. فاستثنى ابن الوليد وابن بابوي كتاب نوادر الحكمة عدة أشخاص، وإن شاء الله إحنا ما لح نعلق في المسألة لأنه عندنا إشكال على كلام التستري الآن وفيه مناقضة، لكن مو في وقته، في محلة إن شاء الله إذا استعرضنا. مورد الثاني، واستثنى الشيخ المفيد من شرائع علي بن إبراهيم صاحب التفسير، عنده كتاب شرائع الحديث شرائع الإسلام على كل فد كتاب اسمه الشرائع، حديثا واحدا في تحريم لحم البعير. شيخ الطوسي ينقل في ترجمة علي بن إبراهيم يذكر أسماء الكتب، بعدين يقول أخبرنا بها الشيخ أبو عبد الله وجماعة، بعدين يقول إلا حديثا واحدا في تحريم لحم البعير وهو غير معقول غير مقبول. ماذا أتذكر بالضبط السبب في ذلك، لأنه تدرون أكو روايات عند العامة بأنه لحم البعير إذا مثلا مو الحمير شنو الأهلية يمكن الحمير الوحشية عفوا أنه حرام، أو يعني هيك عدهم هيك فد مبنى، أكو فد حكم بالنسبة إلى لحم البعير في بعض الحالات أنه يحرم أكله بالنتيجة. على كل حمير الوحشي نعم، أما في لحم البعير شلون؟ فأكو فد رواية تقول هذا ذاكره منه علي بن إبراهيم في كتاب الشرائع أنه ذاكر أن لحم البعير حرام، فيقول هذا الحديث ما معقول بالنتيجة فعلا، لأن العرب كانت يعني عادتها تأكل هذا اللحم، وسيرة النبي وسيرة المعصومين، وأنهم يقولون أنه لحم البعير كذا ولحم صحيح، فهذا الحديث مو معقول. في حديثا، فاستثنى المفيد حديثا واحدا في تحريم لحم البعير، وهذا يدل على أن الكتب التي لم يطعنوا في طرقها ولم يستثنوا منها شيئا كان معتبرا عندهم، ورواتها مقبولو الرواية. مو معنى ثقات، دققوا، يعني ما دي يوثقون الرواة، دي يقولون رواياتهم مقبولة، هذا فرق بين أن أقول الراوي مقبول الرواية وبين أقول الراوي ثقة. زين. إن لم يكونوا مطعونين من أئمة الرجال ولا قرينة، وإلا النص كما يقول المصنف الله يحفظه قال، وإلا النص يقول هكذا أخذناه فتقبل، بس الصحيح لازم نقول وإلا فلا تقبل مع الطعن. هو بالتعليق موجود كذا في المطبوع، والظاهر فلا تقبل يعني في مطبوع القاموس هيك، وإلا فتقبل مع الطعن. والمقصود لا مو هذا كلامه، واضح وإلا فلا تقبل مع الطعن، هذا خطأ في كتاب القاموس. ثم ذكر عدة شواهد على ذلك، فمن أراد فليلاحظ. وعلى فرض صحة ما استنتجه المحقق التستري، فالحاجة إلى علم الرجال في معرفة الممدوحين والمهملين والمطعونين قائمة بحالها، خلاص انتهى، واضحة الفائدة. هذا هو الوجه الأول للزوم المراجعة إلى علم الرجال، وإليك الوجوه الباقية. نذكر هذا الوجه الثاني على نحو السرعة. يقول الثاني الرجوع إلى صفات الراوي في الأخبار العلاجية، هذا مر عليكم في أصول الفقه كثيرا، إن الأخبار العلاجية اللي بين الأحاديث المتعارضة تأمر بالرجوع إلى صفات الراوي من الأعدلية والأفقهية حتى يرتفع التعارض بين الخبرين بترجيح أحدهما على الآخر في ضوء هذه الصفات، أنه هذا أعدل نأخذ بقوله ونترك قول العادل، هذا أفقه فنأخذ بقوله وحديثه ونترك قول الفقيه. يعني إذا تعارض فقيه وأفقه، عادل وأعدل. ومن المعلوم أن إحراز هذه الصفات في الرواة لا يحصل إلا بالمراجعة إلى علم الرجال. قال الصادق عليه السلام في الجواب عن سؤال عمر بن حنظلة عن اختلاف القضاة في الحكم مع استناد اختلافهما إلى الاختلاف في الحديث، شنو قال الإمام؟ الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. هل سفد إشكال؟ يقول مولانا حديث عمر بن حنظلة جاء في القضاء، وإحنا دا نتكلم عن الحديث ورواة الحديث، هذا شيء هذا شيء ثاني. الآن القضاة هم رواة مو رواة، فأنت الحديث في جانب وأنتم شنو جايبي مودي إلى جانب آخر، تلون الحديث، أنتم تلون عمق الحديث هذا. يقول فإن الحديث هذا توهم، هذا التوهم راح يرفضه، فإن الحديث وإن كان واردا في صفات القاضي، بس القاضي الآن غير القاضي في زمن المعصوم الإمام الصادق. القاضي في زمن المعصوم هو محدث، هو راوي قبل أن يكون فقيها وقاضيا، دققوا. ولذلك يجي يسأل عمر بن حنظلة يقول اختلف قاضيان وكان اختلافهما كل يرجع إلى مستنده من الحديث، فالقاضي هو محدث وراوي، إذن فالاختلاف ده يرجع لمن؟ إذن يرجع إلى الحديث بالحقيقة. فإن الحديث وإن كان واردا في صفات القاضي، غير أن القضاة في ذلك الوقت كانوا رواة أيضا، وبما أن الاجتهاد كان في ذلك الزمن قليل المؤونة، ما بذاك التشعبات والتفرعات لقرب المعصوم عليه السلام، بالنتيجة مسألة يحتاجون قبل يسألون المعصوم. يقول بسيط الحقيقة، لم يكن هناك فرق بين الاستنباط ونقل الحديث إلا قليلا، ولأجل ذلك تعدى الفقهاء من صفات القاضي، تعدى الفقهاء في الاحتجاج بهذا الخبر مقبولة عمر بن حنظلة، تعدى الفقهاء بالاحتجاج من مقبولة عمر بن حنظلة من صفات القاضي إلى صفات الراوي. يقول هذا أولا جواب على التوهم. إذا واحد ما قبل، ما قبل هذا، قال لا هاي في صفات القاضي لا غير، نقول له أخو بقية الروايات وش تقول؟ بقية الروايات هم مو واردة في باب القضاء اختلاف المتقاضيين. أضف إلى ذلك أن الروايات العلاجية غير منحصرة بمقبولة عمر بن حنظلة، مثل مشهورة زرارة في هذا الباب، بل هناك روايات أخرى تأمر بترجيح أحد الخبرين على الآخر بصفات الراوي، ومن أهمها مشهورة زرارة، مرفوعة زرارة رضوان الله عليه، وهذه الرواية حقيقة يعني صريحة في هذا المجال. أصلا يقول اختلف المحدثان، اختلف راويان في نقل حديثكم، أصلا بعد مو قاضي. لاحظوا يقف عليها من راجع الباب التاسع من أبواب صفات القاضي كذا من الوسائل. الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.